الحمد لله، الحمد لله الذي بفضله تهل علينا البركات، وبغفرانه تغفر الذنوب والسيئات، وبرضاه يرضى عنا الآباء والأمهات، وبرحمته يتراحم أهل الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، سيد ولد ادم اجمعين، وامام النبيين والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارضى عنه وعن صحبه وعنا معهم اجمعين، انك انت ارحم الراحمين. اوصيكم احبتي في الله واوصي نفسي بتقوى الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أنزل الله جل وعلا الرزق، ووعد كل من يمشي ويسعى على رزقه بأن يرزقه رزقا حلالا مباركا فيه، فإن سار بالحلال فله خير كبير ينفعه في الدنيا والآخرة. لكن كثير من الناس قد استبدلوا جلبهم للمال من الحرام إلى جلبهم للمال من الحرام، استبدلوا جلب المال من الحلال، استبدلوه بالحرام، ثم صرفوا ما جيء به من حرام في الحرام، فأصبح طعامهم حراما، وشرابهم حراما، ومأكلهم وملبسهم وكل شيء حولهم وفيهم حرام. ولذا يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وصور الحرام وأنواعه كثيرة. وليقف اليوم بإذن الله جل وعلا على صورة واحدة من صور المال الحرام، وهي صورة جعلت المسلم لا يهلأ في حياته، بل فرقت بين المرء وزوجه، وفرقت بين الوالد وأولاده، والأم وأبنائها، وبين الأخ وأخواته، وإلى غير ذلك من الأعمال التي فعلت، والسبيل إلى ذلك هو المال الحرام، والسبيل إلى ذلك هو كثرة إلزاء المؤمنين وحب الأخ أن يرى أخاه في مرض دائم وفي شتات في كل حياته، ألا وهو السحر. فإن نظرت في المجتمع لوجدت كثيرا من الناس يأتون بأموالهم ليذهبوا إلى ساحل ما من أجل أن يفرق بين زوج وزوجته، من أجل أن لا يتمتع الزوج مع زوجته، من أجل أن يصبح فلانا حياته نكدة فلا يهنأ ولا يرتاح. وعدد على ذلك الكثير والكثير. فتعالوا بنا أيها الإخوة المسلمون لنقف مع عدة نقاط محددة. أولا، ما هو السحر؟ وما هي نشأته؟ وهل كفر سيدنا سليمان كما يزعم اليهود؟ وهل كان ساحرا؟ وما قول ربنا جل وعلا في ذلك؟ وما الذي فعله اليهود والمنافقين وغيرهم حتى يصلوا بهذا الأمر إلى ما وصل إليه؟ ولماذا يتبع الجن البشر فيطيعونهم ويفعلون لهم ما يريدون؟ ثم هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وكيف نجاه الله جل وعلا من ذلك؟ وأخيرا، كيف تقي نفسك من السحر؟ أيها الإخوة المسلمون، السحر هو أمر خفي، أمر يفعله الساحر مع أتباعه من الجن، الجن الذين كفروا بربهم وكفر هو كذلك بربه حتى يتبعوه ويطيعوا أمره. فلا يقبل الجن من الساحر إلا إن كفر أولا بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك من الممكن أن يطيعه فيما يريد. السحر أيها الإخوة المسلمون بدأ منذ زمن بعيد، فقد اتهم سيدنا صالح عليه السلام لما جاءهم بآية وعلامة من الله جل وعلا تدل على أنه صادق في رسالته، فأخرج لهم بأمر الله ناقة من وسط الصخور، فانفلقت الصخرة فخرجت منها الناقة، فاتهموه حينها بالسحر وقالوا إنما أنت من المسحرين. ثم كانت الجن تستمع وتسترق السمع من السماء، والله جل وعلا يعلم ذلك، لكنه تركهم لحكمته سبحانه، فلا يعلم حكمة الله إلا هو. فكانوا يسترقون السمع ويعلمون بعضا من الأمور التي ستحدث قريبا، فينزلون إلى أتباعهم من البشر فيقولون لهم سيحدث كذا وكذا وكذا، وأصبح ما كانوا يقولونه يحدث كما قالوا. حينها ظن الناس أن الجن يعلمون الغيب، فأصبحوا يصدقونهم في كل ما يقولون وكل ما ينطقون به. فما قال الجن إذن هو علم من الغيب وهو أمر لا بد أن يحدث. فلما اطمأنت الجن إلى أن الناس قد صدقوا ويصدقوا كل ما يقولونه لهم، أصبحوا يضعوا مع كل كلمة صادقة 100 كلمة كاذبة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله كنا نسمع من الكهنة أشياء كانت تحدث بالفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة يخطفها الجني ثم يلقيها في قلب أتباعه ويضع عليها 100 كذب، فيكون من كلامه كلمة قد تكون صادقة ومعها وحولها 100 كلمة كاذبة. فلما تأكد الناس من علم الجن للغيب وظلوا يكتبون هذه الأمور في كتب وفي صحائف عندهم، أرسل الله جل وعلا سيدنا سليمان عليه السلام فأمر بجمع كل الكتب التي كتبت وبكل الصحف التي كتبت، ونهى نهيا جازما أي أحد أن يقول أن الجن يعلمون الغيب. فجمع كل الصحائف والكتب ووضعها في خزانة تحت كرسيه، وكرسيه كان لا يستطيع شيطان أن يقربه لأنه لو اقترب منه لاحترق في الحال. وظل الأمر على ذلك، وانتهى زعم الناس أن الجن يعلمون الغيب، وقد أكرم الله نبيه سليمان بأن سخر له الجن والطير والريح وغيرها، وهذا من فضل الله ونعمته عليه. فلما مات سيدنا سليمان بعدها بفترة تمثل الشيطان في صورة إنسان وذهب إلى بعض البشر، ثم قال لهم: هل أدلكم على علم أو على كنز لا تأكلونه أبدا؟ أي كنز يبقى معكم ولن يفنى أبدا. فقالوا له: وما هو؟ فقص عليهم عن هذه الصحائف والكتب التي توجد تحت كرسي سيدنا سليمان عليه السلام في خزانته. فذهب معه بعض الناس وظل هو من بعيد يشير إليهم إلى مكان الكنز ومكان الصحائف، ثم استخرجوها وزادوا فيها مع كل كلمة أو بين كل سطرين كلمات كفر. فالله جل وعلا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالله جل وعلا لما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة، كانت اليهود تجادل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فلما تأكدوا من صحة ما جاء في القرآن مما وافق صحيح ما عندهم من التوراة، ظلوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم أي يجادلون ويصدون عنه الناس ويقولون: إن محمدا يزعم أن سليمان بن داود كان نبيا مع أنه كان كافرا، وهذه الصحائف من صحائف سليمان فانظروا ماذا كان مكتوب فيها. فوضعوا بين كل سطرين كلمات كفر ليقولوا أن سيدنا سليمان كان كافرا، فإذا بربنا جل وعلا يبرئ نبيه سليمان فيقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ثم قال سبحانه: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هؤلاء كان رجلين عند باب بابل، اسم أحدهما هاروت والآخر اسمه ماروت، ولم يكونا ملكين كما تزعم اليهود. فقالوا: إن جبريل وميكائيل من الملائكة هم الذين كانا يعلمان الناس السحر. فكذب الله جل وعلا قولهم وبين أن اللذين كان يعلمان الناس السحر هما رجلين اسم أحدهما هارون والآخر اسمه مارون. فقال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هارون وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي نحن كفرنا بالله جل وعلا وأصبحنا فتنة لك ولغيرك، فإياك أن تكفر وتفعل مثل فعلنا. لكن كثيرا ممن طغت البغضاء على قلوبهم وطغى الحسد والحقد على قلوبهم تركوا الهدى والإيمان ليتبعوا الضلال والباطل، فيتعلمون السحر من أجل أن يضروا هذا ويؤذوا هذا ويكون لهم مكانة عند الناس عليه. ثم قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فمن سحرهم يجعلون الزوج يخيل إليه أن زوجته سوداء اللون وشكلها قبيح، أو أن طبعها سيء، أو أن هناك نساء كثيرات أجمل منها بكثير فدعك من هذه الزوجة واتركها، أو يختلف بينه وبين زوجته كثير من المشاكل فيحدث أمورا كثيرة قد تخفى عن الناس وتستتر عنهم، ويكون ذلك بسبب سحر أو هذه الأعمال الشيطانية. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم ذكر ربنا جل وعلا أنهم لن يستطيعوا أن يضروا أحدا من خلق الله إلا إذا أراد الله ذلك، فقال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا تتخيل أن أحدا يستطيع أن يؤذيك إلا إن أراد الله ذلك أن يكون، فإن لم يرد الله لن يستطيع أهل الأرض جميعا إنسهم وجنهم على أن يؤذوك بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هذا قول فصل لا يستطيع مخلوق أن يغيره. ثم بين سبحانه أن علمه الذي يعلموه للناس ليس بالعلم النافع لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هل تصدق ربك سبحانه؟ الله جل وعلا هو الذي حكم بذلك فقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن من هنا ثبت أن هذا علم ضار بكل ما أوتي وبكل جوانبه، ضار في الدنيا يخرج صاحبه عن الإيمان إلى الكفر، ضار في الآخرة فكما خسر دنياه سيخسر أخراه وعذابه أليم عند الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولمن اشترى هذا العلم وطلب العلم وترك الإيمان بالله ليس له في الآخرة أي نصيب من الجنة ولا أي منزلة عالية عند الله، بل إن منزلته هي النار والعياذ بالله. إذا كان هؤلاء حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مؤمن خمر ولا مؤمن بسحر. لا يدخل الجنة مدمن خمر، وكل أنواع الخمر وما على شاكلتها مما يسكر ويذهب العقل، فهذه على نفس النمر صاحبها ما دام مدمنا لها فلن يدخل الجنة أبدا، بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يدخل الجنة مؤمن بسحر، أي يؤمن أن هذا السحر صادق، أو أن هذا هؤلاء الذين يسحرون يعلمون الغيب، أو أي شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد أن يذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى منجم أو إلى من يقول أنهم يعلمون بالكواكب أو إلى من يقرؤون الكف أو يقرؤون الفنجان، ومن على شاكلتهم ممن يدعون أنهم يعلمون أمورا لم تحدث قبل ذلك أو أمورا ستحدث، هؤلاء من ذهب إليهم لمجرد سؤالهم حتى ولو لم يجبوا فإن الله لن يقبل منه صلاة لمدة 40 يوما. إذن هل هذه الصلاة ليست مفروضة عليه؟ يعني ما دام الله لن يقبل منه صلاة طوال 40 يوما فلماذا يصلي؟ حينما تصلي فإن صلاتك تحط من الأوزار، أي تغفر كثيرا من السيئات وترفع كثيرا من الدرجات. فحينما تذهب إلى ساحر أو عراف أو إلى من على شاكلته فإنك بذلك يجب عليك أن تصلي طوال 40 يوما، ولن تأخذ أجرا على هذه الصلاة، لأن كل الأجر من هذه الصلوات كلها يذهب لتكفير هذا الذنب الذي فعلته. يعني تظل 40 يوما كاملا تصلي وكل فرد في وقته من أجل أن يغفر الله لك ذنبا واحدا أنك ذهبت إلى عراف فسألته عن شيء. بل الأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو أتى امرأة في حيضها أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فأنا بريء منه. أن يذهب إلى ساحر ويصدقه فيما يقول، من أتى ساحرا فصدقه، أو أتى امرأة حائضا، أي المرأة حينما يكون عليها الدورة الشهرية لا يجوز للرجل أن يجامعها، كذلك من يأتي امرأته في دبرها أي يجامع زوجته في دبرها فإنه في هذه الحالة قد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كأنه خرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فانظر إلى شناعة هذا الأمر، ولا تتخيل يوما أن الجن يعلمون الغيب، لا تتخيل أن الجن يعلمون الغيب، فالجن بأنفسهم وعلى لسانهم هم الذين قالوا أنهم ما عادوا ليعلمون أي شيء من الغيب، والله جل وعلا حكم بذلك فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي يختص الله جل وعلا بعض رسله ببعض أمور من الغيب، كما اختص نبيه صلى الله عليه وسلم فعرف بعض علامات الساعة الصغرى والكبرى ونعيم القبر وعذابه وما يحدث يوم القيامة من أمور أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه أمور من الغيب نحن لا نعلمها، لكن بمجرد أن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب أي شيء من كلامه. إذا لابد أن نعلم أيها الإخوة المسلمون أن الجن هؤلاء كانوا يسترقون السمع، لكن الله جل وعلا كما قال على لسانهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن هم يقولون لبعضهم هذا الكلام فيقولون وأنا لمسنا السماء، يعني أردنا أن نقترب من السماء لنستمع الكلام الذي تقوله الملائكة لنعلم بعضا من أمور الغيب. فوجدنا السماء ملئت حرسا شديدا، أي ملائكة أشداء لا يستطيع جني مهما بلغت قوته أن يخترق أي مكان في السماء من أجل أن يستمع إلى أي شيء. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، والشهب هي جمرات من نار عظيمة لا يستطيع أحد أن يقاومها. قالوا وأنا كنا، أي من زمان قبل ذلك كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فما المشكلة إذن؟ قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي هناك شهاب ينتظر بمجرد أن يقترب ليستمع تقصفه الملائكة عليه فلا يخطئه أبدا حتى يهلكه. فلا تتخيل أن الجن يعلمون الغيب، ولا تتخيل أن السحرة سيفيدونك بل يضرون، فكن مع ربك يحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله من النبيين صلى الله عليه وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، هذه الأفعال هي إيذاء للمؤمنين، والله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اثموا بهتانا وزيادة عليه، قال وإثما مبين. فهذا أمر له ذنب عظيم، فلا ينبغي أن تقدم عليه ولا أن تقترب منه، أولى وأفضل لك من ذلك أن تستعن بربك جل وعلا، فالذي يحفظك هو الله والذي يقيك هو الله. وبعد الصلاة بإذن الله جل وعلا سنعلم كيف نقي أنفسنا وأولادنا من هذه الأمور التي تضر دائما ولا تنفع، سائلين الله جل وعلا أن ينجي كل مبتلى قد ابتلي بالسحر. اللهم إنا نسألك أن تعافي جميع المسلمين، وأن تعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم عافي كل مبتلى وعافي كل مريض. اللهم جنبنا جميعا هذه الأعمال الشياطينية واحفظنا منها يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الحافظ فاحفظنا، اللهم إنك أنت الحافظ فاحفظنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظ بلدنا مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وثبتنا على الصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونكمل الحديث بإذن الله جل وعلا بعد الصلاة. هذا ما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي أو الشيطان. وأقم الصلاة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين. اللهم أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد الصلاة إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كثير من الصفات العظيمة فيقول له يا عظيم يا كذا يا الخير ويمدح فيه ويثني عليه ويشكره ويفعل له افعال كثيره حتى يرضى الجن عنه في قلبه. فاذا يصبح هنا الانسان هو الذي يتذلل لمن هو اقل منه. مش يتذلل لواحد اعلى منه، يتذلل ليه؟ لواحد اقل منه علشان يعمل ما هو عايزه. ويحب الجن ان يتذلل هذا الانسان له، عشان كده يبدا يعمل ما هو عايزها، يعطونه بعضا مما يريد علشان يبدو على ان يجعل الانسان في تذلل دائم له، وهذا ما يريدونه. كيف تقضي نفسك من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الامور، من بينها ان تاكل كل يوم في كل صباح 7 تمرات من عشوة او من تمر المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم ب7 تمرات من عجوة لم يصبه سحر ولا سم. يعني اذا اكلت كل يوم 7 تمرات من تمر المدينة، خاصة تمر العلماء اختلفوا عن تمر المدينة بس ولا كل تمر، لكن الاولى اذا استطعت ان تاتي بتمر المدينة فهو الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم رفض بعد يعني اسم اخرى بتمر عالية، يعني تمر ايه؟ المدينة، فهو افضل انواع التمر. فلما تتصبح كل يوم ب7 تمرات دول لا يستطيع سحر ان يقتيك منه ولا سم ان يؤثر فيه. وطبعا في ذلك كله الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، ما ذلك الا اسباب ناخذ بها مثلا. كذلك تكثر من قراءة القرآن، خاصة سورة البقرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان يفر ويهرب من البيت اللي كان فيه سورة البقرة. طيب هتقرا انت، مش مشكله، مش كاتب ليه ومش لاقي وقت على الاقل، شكل الاذاعه في البيت، شكل المحمول بتاعك في البيت، طبعا المنظر ميسره سهله جدا، مش هتعرف انت في تلفزيون في راديو في اي شيء، بس تعمل تشغل بيه صوت الموت. كذلك احرص على ان قبل ان تنام كل يوم ان تقرا آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا ابو هريره أن يرعى زكاة الفطر، اللي هي زكاة الشجون، يعني زكاة الفطر هو يحميها ويرعاها. فجاءه الشيطان متمثلا في صورة إنسان ضعيف لا يجد شيئا ليأكله في اليوم الأول، أدرك سيدنا أبو هريرة في اليوم الثاني، أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم به في اليوم الثالث، قال: لن أتركك حتى آخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففيما معناه قال الشيطان: اتركني وسأعلمك شيئا ينفعك. قال: ما هو؟ قال: لا تنام قبل ان تقرا آية الكرسي، فإنه لا يستطيع ان يمسك شيطان. لما تنام وانت قارئ آية الكرسي ما فيش طالب يبارك منك. فلما ذهب سيدنا ابو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صدقك وهو كسوف. كذلك لا تنسى ان تقرا كل يوم وتمسح على جسدك وعلى اولادك. يعني مش استنى يا اولاد الكبار علمهم ان هم يعملوا، انت تعمل لنفسك، كذلك زوجتك علمها ان تعمل، ما تسيبش امورها كده. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل وكان النبي يشتكي من تعب، فلما جاء اليه سيدنا جبريل عليه السلام قال له: أتشتكي يا محمد عن الوجع؟ قال: نعم. فوضع يده اليمين او يمناه على جسد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وقال: بسم الله ارضيك والله يشفيك من شر كل نفس او عين حاسد او حاقد، الله يشفيك، بسم الله ارضيك. ثاني قال: بسم الله ارقيك من من شر كل شيء يؤذيه، من شر كل نفس او عين حاسد او حاقد الله يشفيه باسم الله العظيم. كذلك تقرأ على والدك سورة الفاتحة وآية الأول سورة البقرة أو خمس آيات رجل يقوم مهتدون، بعد كده تقرأ آية الكرسي، بعد كده سورة الكافرون وسورة الإخلاص لهم واحد والمعوذتين وسورة الفلق وسورة الناس، وتمسح بهما على جسدك حتى يعافيه الله سبحانه وتعالى قبل أن يصاب بمثل هذه الأمور. كذلك إذا دخلت بيتك أو دخلت إلى أي مكان حتى لو صاب لهذه الأمور تعلم كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم وقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بينك إذا دخلت بيتك أو أنت إلى فراشك روح في أي مكان في أي مصلحة حاول تحافظ على هذه الكلمات بإضافة هذه الأسرار أن تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. طبعا كما قلنا الله جل وعلا هو الذي يحفظ، لكن هذه هي وسائل وهذه هي اسباب. كذلك اكثر من الدعاء واللجوء الى الله جل وعلا، والله سبحانه ما خير احدا ابدا، فان سالت الله فاعلم ان الله سبحانه وتعالى سيجيبه. ان ابتلي احد بهذه الامور فعليه ان يلجا الى الله سبحانه اولا، ثم يستخدم الوسائل المباحه الحلال فقط. واحد يطلع على الجوال ماشي وعنده تدوية او علاجات ليس فيها اي شيء محرم مفيش مشكله، لكن لما تلاقي واحد هيعالجك بالسحر بامور صوفيه وامور سحر اكثر منها فهذا لا تقتل منه. فالشافي هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له دواء. فاذا اصيب او اذا اصاب